بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع والأخير بعون الله تعالى وتوفيقه في مدارسة رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه الرسالة التي تبين كما سلف في المجالس السابقة منهجية مهمة وقاعدة راسخة تجاه أهل العلم الذين جعل الله على أيديهم حماية الشريعة ورفع رايتها والذب عن ساحتها، فهؤلاء لهم من القدر والفضل والمكانة ما يستوجب صونها وحفاظها والسعي على توقيرهم وحفظ حقوقهم. فإن كان الخطأ الصادر من منطلق البشرية التي خلقوا عليها كسائر الخلق، فإن هذا يحفظ لهم حقهم فيما قاموا به من خدمة دين الله جل وعلا. الأسباب العشرة التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته هذه كانت لبيان وجه التماس الأعذار لمثل هذه القامات، ثم استطرد المصنف رحمه الله في بيان بعض الأصول الراسخة والقواعد العظيمة التي يجب تحكيمها والمصير إليها. ومن ذلك أن أي حكم في الشريعة إن كان يستوجب ذما أو وعيدا أو لعنة أو عقابا فيفرق فيه بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله، وأن تحقق الوعيد في فعل ما أو أمر ما لا يلزم بالضرورة إلحاق هذا الوصف أو حكم ذلك الفعل على الواقع فيه إلا أن تستجمع الأسباب والشروط وتنتفي الموانع. وفي هذا التقرير ذكر رحمه الله ما يتوجب على ذلك، ثم أورد أمثلة على هذا الشأن، وهو قوله رحمه الله: وهذه القاعدة تظهر بأمثلة، يقصد رحمه الله ما ختمه قبل ذلك بقوله: فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. ثم قال: وهذه القاعدة تظهر بأمثلة. وقف الحديث عندها الأمس لنستأنف اليوم منها إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه القاعدة تظهر بأمثلة، منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وصح عنه من غير وجه أنه قال: لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أوه عين الربا، كما قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء الحديث. وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النساء في الحديث. ثم إن الذين بلغهم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع.
الآن هذا مثال، أليس هنا وعيد صريح صحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله أكل الربا ومكيله وشاهديه وكاتبه؟ ولما بين عليه الصلاة والسلام صراحة أن بعض الذي وقع فيه بعض الصحابة كان عين الربا، لما قال لبلال: أوه عين الربا، وصرح بأن هذا الصنيع داخل في حكم الربا الذي جاء الوعيد الشديد عليه. فالسؤال الآن: هذا مثال لوعيد ثبت به النص، أترى يلزم منه أن كل واقع في هذا الصنيع الموصوف بأنه ربا يجعل فاعله ملعونا لأنه جاء في النص لعن آكله وفاعله؟ وقد وقع من بعض الصحابة، بل سيذكر لك الآن أن من السلف صحابة وتابعين من كان يرخص في بعض الأعمال والمعاملات التي يقع فيها الربا اجتهادا جانبوا فيه الصواب، لأنهم ظنوا ذلك بتأويل سائغ. فإن قلت نعم فتلك طامة، أن تلحق لعنا ووعيدا ووصفا بالوقوع في الكبائر لهذه الكوكبة من علماء الأمة من الصحابة والتابعين. فإذا لا يلزم إلا التقعيد الذي ذكره شيخ الإسلام أن هذا الوعيد وإن كان موجودا في هذا النص لكن لا يمكن أن يلحق به شخص أو ينزل على إنسان إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع، وإلا فسيبقى الحرام حراما والوعيد قائما، ولا يلزم دخول الفرد فيه إلا إذا كان عالما قاصدا لا عذر له.
قال: ثم إن الذين بلغهم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه، مثل أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين.
هذه كوكبة من أسماء الأجلة من الصحابة والتابعين. فابن عباس رضي الله عنهما ثبت كما في صحيح مسلم من حديث أبي نظرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، صرف البيع المال بالمال، فلم يريا به بأسا، يعني بشيء من التفاوت. قال: فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. قال: فأنكرت ذلك لقولهما، أنكر من ما أخبره به أبو سعيد لما أخبره به ابن عباس وابن عمر فرآه مخالفا. قال: فأتيت ابن عمر، ثم ذكر له أبو سعيد حديث الربا، قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. يعني ثبت رجوع ابن عمر وابن عباس عما كان يفتيان به من جواز التفاضل في الصرف، وهو نوع من الربا الصريح، لكنه وقع منهم اجتهادا في فترة ما كان قد بلغهم حديث النهي عنه صلى الله عليه وسلم. فهب أنك في تلك المرحلة التي وجدت فيها أحدهم يفتي بجواز الربا في الصرف، أفتجعله ملعونا لدخوله في الوعيد؟ وعامة من ذكر من طلاب ابن عباس كسعيد وعكرمة وأبي الشعثاء وعطاء وطاووس قال وغيرهم من أعيان المكيين، ليس إلا أن نقول كانوا مجتهدين، ولأنهم اجتهدوا فلهم تأويل سائغ يمنع لحوق الوعيد بهم رحمة الله عليهم.
قال: وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم من صفوة الأمة علما وعملا، لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وقد قيل إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك وبعض أصحابه، وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور.
نعم، وذكرت لكم حديث صحيح مسلم لما قال: فأتيت ابن عمر فنهاني بعد ذلك ولم آت ابن عباس فأخبرني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. البيهقي رحمه الله بوب على مثل هذا الحديث وتلك الآثار، قال: باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه، وساق فيه أثر ابن عباس بأنه رجع رضي الله عنه عن قوله الأول بجواز التفاضل في الصرف الذي هو لون من الربا. نعم.
قال: وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدينة.
هذا مثال ثاني يفرق فيه بين وعيد جاء في النص على فعل ولا يلزم منه لعن من وقع في ذلك الفعل من الفقهاء والعلماء، لأنه إنما وقع فيه وعنده مانع يمنع من لحوق الوعيد، وهو التأول السائغ لمثل تلك النصوص.
قال: وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما رواه أبو داود عن
إتيان المحاش، يعني هو أن يأتي الرجل امرأته في دبرها أكرمكم الله، فقد رخص فيه بعض الفقهاء ورأوا أن هذا مما أباح الله للرجل لكون زوجته متاعا حلالا، مع ورود النهي فيما سيذكر الآن من حديث أبي داود. فبماذا ستفسر صنيع هؤلاء إلا أنه غاب عنهم الدليل، أو ورد لكن لم يثبت عندهم بطريق صحيح، أو أنهم تأولوه على وجه لم يفهموا منه ذلك النهي. أيا كان، فلا يمكن أن يكون لأحدهم مع ما معه من العلم والفقه أن يبلغه الدليل الصريح الصحيح ويثبت عنده ويفهم معناه ثم يفتي بخلافه، هذا لا يكون من مسلم عامي، فضلا عن عالم، فضلا عن إمام يقلد الفتوى ويعرف شأنه في الأمة بقيامه بالدين وعلمه بالحلال والحرام.
قال: مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
الحديث عند أصحاب السنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلانا كانا كافرين بما أنزل على محمد؟
نعم، نسب هذا إلى بعض فقهاء المدينة، ومن عزاه إلى الإمام مالك رحمه الله فقد أخطأ، فإن ذلك لا يصح عنه رحمة الله عليهم أجمعين.
وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة.
هذا مثال ثالث، لعن صاحب الخمر، مع ما ستسمعه بعد قليل من موقف بعض الفقهاء
أنه لعن في الخمر عشرة: عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها. الحديث
تتمة الحديث قال: وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. كل هؤلاء ملعونون لأنهم ممن دخل في صنيع الخمر وبيعه وتداوله. والحديث صححه والألباني مما أخرج الترمذي وابن ماجه.
وثبت عنه من وجوه أنه قال: كل شراب أسكر فهو خمر، وقال: كل مسكر خمر.
نعم، وهذا في الصحيحين.
وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار: الخمر ما خامر العقل، وأنزل الله تحريم الخمر، وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة، ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ، لم يكن عندهم من خبر الأعناب شيء.
الفضيخ شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده من غير طبخ على النار، وهو ربما سموه الفضيخ أو سموه المشدوخة. لم يكن لهم شراب من المسكرات سوى ذلك، وعمر رضي الله عنه يخطب فيهم بتحريم الخمر وأنه ما خامر العقل.
وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب، وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر، ويشربون ما يعتقدون حله.
هذا ينسب إلى طائفة من فقهاء الكوفة آنذاك بجواز شرب قدر من النبيذ إن كان لا يصل حد السكر، وشرط ذلك أن لا يكون من العنب فإنه خمر، والخمر قليله وكثيره حرام. فصنيع هؤلاء هل هو تساهل في تحريم الخمر واستساغة له ووقوع فيه؟ حاشا، لكنهم نزلوا نصوص الخمر على ما كان من عصير العنب خاصة، وما عداه من الأشربة التي يندبذ فيها غير العنب من الفواكه كالتمر والتفاح والشعير ونحوه فإنه يكون نبيذا، فإن لم يصل حد السكر فقد رخصوا فيه. هذا المنسوب إليهم خلاف ما عليه الجمهور، لكنه اجتهاد مستند إلى تأويل أقل أحواله أن نقول يمنع من الحكم على قائله بأنه فاسق والعياذ بالله، أو داخل في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة الذين اتصلوا بالخمر بوجه من الوجوه.
قال: فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان له من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر، ولا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس هو من الخمر الملعون شاربها، فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه، ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة رضي الله عنهم خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
يشير إلى حديث الصحيحين من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه بلغه أن سمرة ابن جندب باع خمرا، فغضب عمر وقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ يعني ألم يعلم أن الشيء إذا حرم حرم ثمنه وحرم بيعه وشراؤه؟ فلما غضب عمر، يقول شيخ الإسلام هنا: لم يكن يعلم أن بيعها محرم، يعني سمرة لما وقع هل تظن للحظة أنه فعل ذلك عالما عامدا بتحريم ذلك راغبا في الدخول في لعن فاعله والعياذ بالله؟ هذا لا أرضاه أنا لنفسي ولا أنت لنفسك، أتظنه بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا والله. ولهذا فإن أهل العلم فسروا صنيع سمرة رضي الله عنه بواحد من ثلاثة أشياء: أولها أنه أخذها من أهل الكتاب بدلا عن الجزية المفروضة عليهم، ولأن الخمر مال في أيديهم، فأخذه وباعه ليعطي ثمنه أو قيمته في مكان الجزية. وقد كان سمرة واليا لعمر رضي الله عنه على بعض النواحي. التفسير الثاني أنه أن يكون المقصود أنه باع العصير ممن يتخذه خمرا، ففسر بيعه للخمر بما كان سببا له، يعني لم يبع خمرا لكن باع عصير العنب لمن يعلم أنه يتخذ الخمر، فكأنه كان معينا له عالما به فقد اشترك في ذلك. وهذا تأويل، لأنه لا يظن بسمرة رضي الله عنه أنه باع عين الخمر. والتأويل الثالث أنه كان خلل الخمر وباعه وعمر لا يرى حل ذلك. أيا كان، فالمقصود أنه لا يظن به أنه أخذ خمرا وباعها انتفاعا بمالها يظنه حلالا بوجه من الوجوه. فإن تأولنا عذرا لسمرة فإن عمر رضي الله عنه ما كان مخطئا في إنكاره، وهذا هو التفريق، أن تحكم على الفعل بالتحريم وأن تنكره، لكن لا يلزم من ذلك أن تجعل صاحبه داخلا في الوعيد واللعن والذم والعقاب، لأنه متأول ويحمل فعله على غير القصد الذي يجر صاحبه إلى الفسق وانخرام المروءة وفقدان الديانة وسائر الوصف الذميم الذي يجل عنه الكبراء والفضلاء من الأمة صحابة وتابعين ومن بعدهم.
قال: ولم يكن يعلم أن بيعها محرم، ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. وقد لعن
كما قالت عائشة في مجلس الأمس: أبلغي أن زيدا قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة بيع ما باع إلى أجل ثم استرداده ببيعه إلى التي باعها منه بثمن أقل، فكان نوعا من الذريعة إلى الربا في صورة بيع العينة. لكن إنكارها رضي الله عنها لتبيان حكم شرعي وتأصيل حكم أبانت به للسائلة حكم ذلك في الشريعة، وليست عائشة رضي الله عنها ولا غيرها بالتي انتصبت لتصنيف الصحابة والحكم عليهم وإدخال بعضهم للجنة وإخراج الآخر منها، لكنها لبيان الأحكام، وكانوا إذ يغلظون في ذلك لأنها من أبواب الكبائر. وقد ورثوا عن نبي الأمة عليه الصلاة والسلام التشديد في بيان الوعيد لجعل الحاجز بينها وبين المكلفين من اقترابها وغشيانها والوقوع فيها.
قال: وقد لعن العاصر والمعتصر، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذ خمرا، فهذا نص في لعن العاصر.
هذا لون آخر في هذا المثال. بعض الفقهاء يجوز أن يبيع الرجل العنب أو عصير العنب لشخص يعلم أنه سيصنع به الخمر، وهو مذهب لبعض الفقهاء، وهو مروي عن عطاء وسفيان والشافعي وغيرهم، ويرون أن بيع البائع صحيح وإثم المشتري يتحمله لنفسه. وغيرهم من الفقهاء يمنعون مثل هذا الصنيع ويعملون عموم قوله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان هذا اجتهادا قال به بعض الفقهاء، أفيكون هذا بوابة سائغة للحكم عليهم بالفسق والعدوان والدخول في تلك المحرمات من أبواب الكبائر؟ هذا ما لا زال يقرره شيخ الإسلام.
قال: وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا، فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم في حقه لمانع. وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح، ثم من الفقهاء من يكرهه فقط.
هذا مثال رابع. من الفقهاء من رخص في ذلك في الوصل بالشعر، ومنهم من جعل ذلك مخصوصا بألوان من الوصل، وسيأتي المصنف إلى هذا قريبا. أجازه الليث بغير الشعر، الليث بن سعد أجاز الوصل بالصوف ونحوه من غير الشعر، وبعضهم أباحه مطلقا، ويرون أن اللعن هاهنا متصل بمعنى غير المتبادر في هذا الحديث. قال: مع أنه ثبت اللعن في عدة أحاديث صحاح. ومن الفقهاء من يكرهه فقط لا يرى تحريمه، بل منهم من أباحه، ولا يظن بمثلهم أنهم متعمدون للعن والوعيد الوارد في النصوص، فإنهم منزهون عن ذلك لما هم عليه من الاجتهاد.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه.
هذا مذهب الشافعي في القديم رحمه الله، عدم حمل النص على التحريم مع وضوح الوعيد فيه المترتب على الوعيد بنار جهنم عياذا بالله، ومع ذلك فما يزال هذا المثال الخامس كسائر الأمثلة شاهدا على ما يقرره شيخ الإسلام من القاعدة.
قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
وهذا مثال سادس. نعم،
يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار، لأن لهما عذرا وتأويلا سائغا في القتال، وحسنات منعت المقتضي أن يعمل عمله.
نعم، ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في معركة الجمل وفي صفين كان نوعا من الفتنة التي دبت بينهم رضوان الله عليهم أجمعين، وهم بين مصيب ومخطئ، فكلهم مجتهد، والاجتهاد مانع من الفسق والحكم بالجهالة والضلالة، فأيا كان موقف أحدهم فإن جميعهم بمنأى عن مثل هذا الوعيد في النصوص والحكم على فاعله بالنار، وإن كان الخطأ واردا لكنهم منزهون عن بلوغ تلك المنازل من الوعيد والذنب الشديد.
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
هذا مثال سابع أيضا.
رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي.
الحديث في الصحيحين.
فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه. فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد.
نعم، كسائر الأمثلة السابقة. فمن قال من العلماء بعدم التحريم مع نص الحديث صراحة بأنه مما يحرم فعله، فليس لنا إلا أن نجمع بين الأمرين: أن نعتقد تحريم الفعل لوضوح الدلالة عليه في الحديث، وأن نلتمس لهؤلاء العذرة لأن لهم تأويلا سائغا يمنع من لحوقهم بذلك الوعيد.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن أصحابه، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا.
هذا مثال ثامن. والمحلل هو الرجل الذي يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول أو لمطلقها السابق. وهذا حديث وعيد صريح فيه لعن الله المحلل والمحلل له. فربما جاء المحلل وهو الزوج الثاني يتزوجها بشرط أن يطلقها لتحل لزوجها الأول، وقد يكون بلا شرط أو بتواطؤ، فأيا كان فجمهور الفقهاء على تحريم ذلك ومنعه. يقول: مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، فيفرقون بين التحريم والإثم الواقع وبين صحة النكاح.
قال: ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة، فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العضو.
يعني عند من يرى صحة النكاح مطلقا في نكاح المحلل يبنيه على أصل أن النكاح لا يبطل بالشروط، يعني إضافة شرط باطل يبطل به الشرط ولا يبطل به العقد.
وقياس الأصول عند الثاني
عند من يصحح نكاح المحلل إذا لم يكن مشروطا في العقد، فإن شرط فهو باطل. هؤلاء يبنونه أيضا على أصل وهو أن القصود
المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود. ولا يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه.
نعم، استنبط شيخ الإسلام رحمه الله أن القائلين بصحة نكاح المحلل لا يجد في كتبهم، وهم متقدمون، لا يجد في كتبهم ورودا لهذا الحديث، لا استشهادا ولا اعتراضا ولا إجابة. يقول: فأغلب الظن والظاهر أن الحديث ما بلغهم، لأنه لو بلغهم إما أن يحتجوا به وإما أن يجدوا جوابا، لأنه يصادم ما ذهبوا إليه فيريدونه لبيان الجواب عنه، فكون الحديث يغفل تماما وليس له ذكر في كتبهم فإن هذا لا محمل له إلا أن تقول إنه ما بلغهم، فعدنا إلى عذر ضمن الأسباب العشرة التي تقدمت في المجالس السابقة.
قال فإن كتبهم المتقدمة
كتبهم
قال فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم ما يعارضه فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع.
هذه أمثلة ثمانية وسيذكر الآن مثالا تاسعا. نعم.
وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة لكون أبي سفيان كان يقول إنه من نطفته.
هذه قصة لها ذيولها الواسعة في كتب الرواية والتاريخ، وهو أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استلحق زيادا، يعني ضمه إليه في الأخوة بالنسب، لأن معاوية كان يقول إنه من نطفته مع أنه ولد على فراش الحارث، وإذا تفاوت أو تنازع الوليد فراش يعني جارية أو زوجة يعني أمة أو زوجة مع من يزعم أنه صاحب الماء الذي خلق منه فإن الحكم للفراش لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، ومع ذلك فإن معاوية كان يحكم أصلا كانت تعمل به العرب قبل الإسلام أنه إذا حملت المرأة فإن الولد يلحق بمن يكون قد حملت منه ولا عبرة بكونها جارية لفلان أو زوجة لفلان. نعم.
قال مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
هذه أحاديث كلها في الصحيحين. نعم.
حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش وهو من الأحكام المجمع عليها، فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني من الوعيد واللعن وتحريم الجنة. نعم.
مع أنه لا يجوز أن يعين أحد من أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة فيقال إن هذا الوعيد لاحق به.
نعم. نفرق بين الحكم على الفعل بالوعيد والنار وتحريم الجنة وبين الحكم على شخص بعينه فتقول هذا لا يدخل الجنة وهذا ملعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه، النبي عليه الصلاة والسلام لعن فاعل الفعل ولم يقل فلان يلحق به الوعيد، فليس من شأني وشأنك ولا أي مسلم أن تقول طالما قال عليه الصلاة والسلام هذا الفعل حرام وفاعله ملعون إذن فلان ابن فلان ملعون أو إذن فلان ابن فلان حرمت عليه الجنة، فإن قيل لك من أين حكمت تقول لأنه فعل كذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فاعل كذا ملعون أو لا يدخل الجنة، هذا خطأ ولا يقول به أحد، يقول نحن لا نفعل هذا مع من دون الصحابة فكيف إذا كان صحابيا، ومن هنا لا يجوز الطعن لا في معاوية ولا في غيره من الصحابة من مثل هذا المأخذ لأنه ليس مدخلا صوابا علميا كما قرره شيخ الإسلام من هذه القواعد.
قال مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة فيقال إن هذا الوعيد لاحق به لإمكان أنه لم يبلغه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش،
ولا تستبعد هذا العذر فتقول لا هذا بعيد كيف صحابي ولا يبلغه الحديث، تقدم في أول مجلس في أول الأسباب العشرة ما كان من الأسباب ألا يبلغ الفقيه حديث، وقد استنبط شيخ الإسلام وأورد من الشواهد والأدلة للخلفاء الأربعة وهم أكابر الصحابة علما وإمامة ومكانة وأنه قد غاب عنهم بعض الأحاديث، فلا تستبعد أن يقال إن من الصحابة من غاب عنه حديث أو لم يبلغه علم بشيء من الأخبار، فهذا وارد جدا ليس مستحيلا ولا بعيدا ولا متعذرا، بل هو وارد لمن هو أجل منهم وأكثر علما وأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا
لمن أحبل أمه يعني لمن كان سببا في الحمل الذي به أنجبته أمه،
واعتقدوا أن أبا سفيان هو المحبل لسمية أم زياد، فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك. وهذا باب واسع.
هذه 9 أمثلة وسواها كثير، أراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يقرر أن جملة من الأحكام والمسائل الثابتة بوعيد في نص فيه لعنة أو تحريم للجنة أو توعد بعقاب شديد، ومع ذلك فقد كان من بعض الفقهاء من يخالف ذلك ويقول بغيره، وهذا لا يحمل إلا على التأويل السائغ والاجتهاد الذي يعذر به صاحبه، ولا يسوغ لمسلم أن ينزل ذلك الوعيد أو اللعنة أو العقاب على القائل بمقتضى ذلك الوارد في النصوص لما تقدم من الأعذار. هذا المسلك الذي ما زال شيخ الإسلام يقرره منذ صدر الرسالة، وهو يثبت ذلك بالوقائع والشواهد والأمثلة.
قال: وهذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة، إذا كان بعض أعيان الأمة لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها، مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شروطها أو وجود مانع، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره.
إذن هذا تكرير وتأكيد وتقرير لهذا الكلام الذي يؤكده شيخ الإسلام، ورأى أنه كرر هذه الجملة والقاعدة مرارا فقال: وإنما رددنا الكلام، لأن للناس في هذه المسألة قولين. نعم،
وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور أو مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب إثم التحريم عليه أثر التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والثاني أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما.
نعم، أهل العلم في هذا المخذ وفي هذا الباب وفي هذه المسألة على قولين، يعني ما هو الموقف من اختلاف العلماء في المسائل الاجتهادية؟ إما أن تقول الصواب واحد والحكم عند الله واحد، والمختلفون فيه إما مخطئ وإما مصيب، فالمصيب مأجور لأنه وافق الصواب، والمخطئ مجتهد معذور بل مأجور لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فثبوت الأجر مرتبة فوق العذر، فإذا ثبت العذر بل الأجر. القول الثاني أن تقول ليس حراما في حقه، تقول المصيب واحد والمخطئ ها هنا لا يصح أن تصفه بالخطأ. لما؟ لأنه ما تعمد الخطأ ووقع فيه بوصف الخطأ، فلا يكون وقوعه في الحرام يصح أن يوصف بأنه فاعل للحرام، لأنه لما أتاه ما تلبس بالحرام من بابه. المؤدى واحد، في النهاية سيكون فاعل الوعيد أو الواقع فيه، إما أن تقول هو مجتهد معذور أو مأجور، أو تقول هو أصلا لا يوصف بالخطأ لأنه ما دخل من باب الخطأ. فالنتيجة إذن والمؤدات واحدة، أن هؤلاء الثلة من العلماء والفضلاء والفقهاء لا يصح أن يوصف أحدهم بمخالفة الحديث بكونه واقعا فيما يوجب ذلك الوعيد.
قال: والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة، فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إلى الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطيعة على ما ذكرناه. فإن قيل فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق، فكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفاق على تحريمه.
حمل على فعل اتفق على تحريمه.
حمل على فعل اتفق على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله. بل المعتقد أبلغ من الفاعل، إذ هو الآمر له بالفعل فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام.
نعم، من ها هنا سيستطرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولن أقول على عادته، لكن هذه سمة في مصنفاته رحمه الله، إذا استدعى المقام تقرير مسألة علمية قد لا تكون في صميم ما ينطلق لتقريره، فإنه لا يجد بدا من المصير إلى استيفاء ذلك الجانب. فكان رحمه الله تعالى كما يعلم من شأنه كالبحر الهادري، إذا انطلق في مسألة ورأى نقطة تستدعي تقريرا وإثباتا وشرحا وبسطا، فإنه يوفيها حقها، وليست هي في صلب سياق الكلام الذي يتحدث عنه. نتحدث عن التماس الأعذار، جاء إلى منطقة في هذا التقرير، وهي إذا قلنا إن هذا الحديث الذي يتضمن تحريم الفعل ولعن فاعله أو توعده بالعقاب، مثل لعن الله آكل الربا، ومثل لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة، هذا الحديث وأمثاله فيه شيئان: الشيء الأول تحريم هذا الفعل، أكل الربا وشرب الخمر، والشيء الثاني الوعيد المترتب على فاعله، اللعنة، تحريم الجنة، نزول الغضب والوعيد والعياذ بالله أو دخول النار. فيقول شيخ الإسلام: الطريقة هي أن تقول الفعل حرام، والفاعل إن كان عامدا عالما مستهينا بأحكام الشريعة ناله الوعيد، وإلا فلا، فالجاهل لا يدخل في هذا الوعيد الذي وقع فيه لم يعلم حكمه. ومن باب أولى العالم الإمام الفقيه الذي قال بهذا الحديث مخطئا، يعني قال بخلافه لأنه ما بلغه أو بلغه ولم يثبت عنده أو تأوله على غير الوجه إلى غير ذلك من الأعذار. فها هنا سؤال على هذا التقرير يكون كالجواب، يعرض على شيخ الإسلام يقول: ما رأيك إذن أن نقول كل وعيد جاء في النصوص فلنجعله مشروطا بوقوع الإجماع على تحريمه؟ يعني لن نقول إن الربا حرام إلا إذا اجتمع العلماء واتفقوا على التحريم، وبالتالي فإذا وجدنا خلاف لابن عباس وعطاء مثلا وأبي الشعثاء وفلان وفلان سنخرج ذلك ونقول هذا ليس محل اتفاق، وسنقول كذلك في الخمر، وسنقول كذلك في الواصلة، وسنقول كذلك في كل الأمثلة التسعة المذكورة آنفا. لما؟ يقول: حتى لا يدخل هؤلاء الأجلة والفضلاء من الصحابة والتابعين في الوعيد، فيكون هذا الجواب كالمخرج. فهل هذا يمكن؟ هل هذا سائغ؟ يقول رحمه الله: فإن قلتم فهل قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق، فكل فعل لعن فاعله أو توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه. لما؟ لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله. بل المعتقد أبلغ من الفاعل، يعني ربما كان الفقيه أعظم دخولا في الحديث من فاعله، لأن الفاعل صدر عن قوله، والمعتقد عنده قضية أكبر من الفعل. الفعل يلتمس له العذر، لكن ما العذر للعقيدة تجاه المسألة؟ قال: إذ هو الآمر له بالفعل فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام. هل هذا مخرج؟ هل هو مخرج علمي مقبول؟ شيخ الإسلام يرفض هذا التقرير، وإن كان سيسوق إلى النتيجة التي يقررها منذ صدر الرسالة، لكن المأخذ العلمي إن لم يبنى على تقرير علمي صحيح فلا عبرة به. وسيستطرد الآن في صفحات طوال لعلنا نمر بها مرور الكرام فقط لإيضاح معنى العبارة، يورد رحمه الله نحوا من 12 وجها يرفض به هذا التقرير، لأنه يستلزم لوازم باطلة أو تخالف قواعد علمية سوى ما يذكره هذا المقترح، فيجيب عنها رحمه الله بطريقته في التتبع والاستطراد وإيفاء المسألة حقها من ذكر الوجوه المعتبرة.
قال: قلنا الجواب من وجوه: أحدها أن نفس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا.
يقول هذا القول سيؤدي إلى نتيجة باطلة، إذن لن نزعم شيئا في الشريعة أنه حرام يترتب عليه الوعيد إلا ما كان مجمعا عليه، وبالتالي فكل مسألة فيها خلاف سنقول هي حلال. يقول هذا خلاف إجماع الأمة، إذا كان الخلاف سببا لرفع الحكم بالتحريم فيكون كل خلاف يجعل المحرم حلالا. يقول هذا قول باطل، والتزام هذا التقرير يؤدي إليه.
قال: وهذا مخالف لإجماع الأمة، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام، وإن كان ثابتا ولو في صورة،
يعني إن كان التحريم ثابتا ولو في صورة،
فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجتهدين إما أن يلحقه ذم من حلل الحرام أو فعله وعقوبته أو لا، فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل، بل الوعيد إنما جاء على الفاعل، وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد،
كما تقدم، لأن المعتقد لحل الحرام هو الذي سوغه للفاعل، فالذي وقع في ذلك الحرام بعد فتوى من قال له بأنه حلال إنما كان من طريقه، فيكون إثم المعتقد يعني العالم أو المفتي إثمه باعتقاده حل ذلك الحرام أبلغ من إثم من وقع فيه لأنه بناه على قوله.
قال: فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورا فيه، فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى، وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب، فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر، ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها، فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره، فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره، بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب.
هذه الأوجه التي سيسوق شيخ الإسلام سنقف منها فقط على ما يوضح العبارة، وأما استيفاء الجمل من التقرير العلمي وبيانها قد يطول به المقام وهو ليس في مقصود الكلام، لأن المسألة متى خضعت إلى التجريد العلمي الذي يتجه فيه الكلام إلى تقرير القاعدة بمعزل عما هو الحديث عنه من الشواهد والأمثلة يستدعي حصيلة علمية سابقة تجاه تلك المسائل، فربما كان إيفاء ذلك من الشرح يحتاج إلى بسط أمور سابقات عليها، ولهذا قد لا يسع له المقام إلا بقدر ما يوضح العبارة ويزيل الإشكال. نعم. الثاني،
قال: الثاني أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته.
يعني الثاني من وجوه الرد على هذا القول، يعني ألا نصف الفعل بالتحريم إلا ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فلا نلحق فيه الوعيد ولا الذم ولا العقاب. قال: هذا يجعلنا في الفعل المجمع عليه أو المختلف فيه يجعلنا نقسم الأفعال إلى هذا التقسيم ابتداء. يقول: هذا لا علاقة له بالحكم، هذه أمور خارجة، فإذا جعلت الحكم مبنيا على هذا التقسيم فقد أدخلت في صبل الحكم أمرا خارجا عنه.
قال: وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم، واللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عندما لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله،
المخاطبين بهذا يقصد تلك النصوص التي فيها الوعيد على أكل الربا وشرب الخمر وإتيان المحاش والسرقة مثلا والوصل في الشعر، كل هذا كان مخاطبا زمن النبوة، فهل تتصور أن يقال للصحابة آنذاك انتبهوا كل ما تسمعون من الوعيد ينصرف إلى المجمع عليه ومختلف فيه لا يدخله؟ هذا تناقض ولا يمكن أن يقال هذا التقرير.
قال: ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه،
فلو كان المراد باللفظ العام المجمع على تحريمه،
وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام، لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تتكلم جميع الأمة في جميع أفراده، وهذا لا يجوز.
نعم، هذا وجه من وجوه البطلان. الثالث
أن هذا الكلام إنما خطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه، ويستندون في إجماعهم إليه ويحتجون في نزاعهم به، فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع، فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع، فلا يكون مستندا للإجماع.
نعم، لأن هل سنجعل الدليل مستندا للإجماع أو الإجماع مستندا للدليل؟ الأصل أن الدليل يكون مستندا للإجماع، يعني إذا أردت حكاية الإجماع تقول دليله كذا، فإذا جئت للدليل وتقول لا لن نحكم به إلا وقع الإجماع به فأنت قد عكست المسألة. قال: وسيلزم الدور الباطل. تأتي إلى الدليل تقول قف حتى يتحقق الإجماع، تأتي للإجماع تقول قف حتى يثبت الدليل، وستدور المسألة ولن تنتهي إلى فصل. فتقرير الدليل أو المخرج في الجواب على الوجه الذي تقرر آنفا سيلزم منه لازم علمي باطل، وهو الدور الفاسد كما يسميه العلماء.
قال: لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور الباطل، فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها مرادة، ولا يعلمون أنها مرادة حتى يجتمعوا، فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله إذا كان الحديث هو مستندهم، فيكون الشيء موقوفا على الموقوف على نفسه فيمتنع وجوده، ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يرد، وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف، وذلك مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل، وهذا باطل قطعا.
نعم، أتم ثلاثة وجوه من إبطال ذلك القول، وينتقل إلى الرابع.
الرابع أن هذا يستلزم أن لا يحتج بشيء من هذه الحديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة.
نعم، هذا مقتضى القول، يقول لن ننزل نصوص الوعيد واللعن والتحريم إلا إذا اجتمع العلماء عليه، فيبقى السؤال متى سيتحقق الإجماع، وما بين ورود النص إلى تحقق الإجماع ما حكم هذا الفعل، هل سيكون معلقا موقوفا؟ يقول: فإذا الصدر الأول لا يجوز أن يحتجوا بها، لأن جيل الصحابة في زمن النبوة لا ينعقد بينهم إجماع والوحي قائم، فإذا انتظرت بعد الوحي زمن الخلافة الراشدة فستنتظر إلى فناء جيل الصحابة حتى يتحقق الإجماع، فسيفضي هذا إلى مرور السنين تلو السنين والعقود بعد العقود، ولا تستطيع أن تقول في مسألة إنها حرام حتى تحقق فيها الإجماع. ولا شك أن هذا قول مؤداه باطل تماما بطلان لا يختلف فيه عالمان.
قال: فإذا الصدر الأول لا يجوز أن يحتجوا بها، بل ولا يجوز أن يحتج بها من سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارضا أن لا يعمل به حتى يبحث هل في أقطار الأرض من يخالفه، كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام. وإذن يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين، فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا سيؤدي إلى فساد آخر، يعني هب أنه انتظر الإجماع ثم وجد مجتهدا أو عالما خالف ذلك الحكم، هل سيكون قول أحد من البشر حاكما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنك تنتظر الإجماع، وإذا انخرم الإجماع بقول إمام أو عالم كان حكمه وقوله هو الحاكم على المسألة، وهذا خلاف ما عليه أصل الشريعة أن يكون قول النبي صلوات الله وسلامه عليه الحاكم والفيصل في هذه المسائل في الشريعة كلها. نعم.
قال: وموافقته محققة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله باطل بالضرورة، فإنه إن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع، وهذا خلاف الإجماع، وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة، فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير. فإن قيل يحتج به إلا أن يعلم وجود الخلاف، فيكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص، وهذا أيضا خلاف الإجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام.
نعم، هذه وجوه أربعة وسيأتي للخامس.
قال: الخامس أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الأمة للتحريم، أو يكتفى باعتقاد العلماء. فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين في الإسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا أن هذا محرم، وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل، فإن العلم بهذا الشرط متعذر.
نعم، إذا أردنا أن ننزل ذلك الوعيد بشرط الإجماع سيكون هذا متناولا اعتقاد العلماء أو اعتقاد جميع الأمة، فإذا أردت اعتقاد جميع الأمة إذن يدخل في هذا الناشئون بالبوادي البعيدة من أهل الإسلام ومن أسلم حديثا، لأنك تشترط إجماع كل مسلم. يقول: وهذا باطل ولا يقول به مسلم بل ولا عاقل. أعطني حكما تستطيع أن تقول إنك وقفت فيه على أقوال المسلمين فردا فردا بما فيهم الناشئون في البوادي والقرى البعيدة والهجر وعلى رؤوس الجبال وفي أدغال الغابات، وأن تجد المسلم الحديث العهد بالإسلام وتستنطقه لتأخذ موافقته. قل: هذا باطل ما يقول به أحد.
وإن قيل يكتفى باعتقاد جميع العلماء، قيل له: إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وإن كان مخطئا، وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة، فإن محذور شمول اللعنة لهذا كمحذور شمول اللعنة لهذا.
فإذا قال: لا، أنا لا أشترط إجماع كل المسلمين بل العلماء منهم فقط، فيقال له: لماذا اشترطت العلماء؟ أليس خشية من دخول العلماء في الوعيد؟ فما الفرق بين العالم والعام في سلامته من الوعيد؟ فهي إلزام له بأن اشتراط الإجماع غير صحيح ولا مقبول.
قال: ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال: ذلك من أكابر الأمة وفضلاء الصديقين، وهذا من أطراف الأمة، فإن افتراقهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم، فإن الله سبحانه وتعالى كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم، بل المفسدة التي تحصل بفعل الواحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه.
إذن لا فرق بين عالم وعامي في حلول الوعيد أو في التعرض لشيء من المحرمات، هما في هذا سواء، لكنك إن أردت أن تفرق فإن العالم في هذا أولى، لأن الخطأ المترتب على موقف العالم أشد من الخطأ المتوقف على فعل العام، لأن العالم قدوة وقوله مأخوذ ويفتى به، ولهذا قيل
احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل بزلته عالم.
يقال: زلة العالم زلة عالم، فإن العالم إذا زل كان من وراء زلته زلة عالم من ورائه. وقد أخرج مثل هذا المعنى ابن المبارك في الزهد والرقائق عن عيسى عليه السلام لما قيل له: يا روح الله وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم، إذا زل العالم زل بزلته عالم كثير. وإن كان هذا منقطعا ولا يصح سندا. وأيضا ذكر مثل هذا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا زل العالم زل بزلته عالم من الخلق، لكنه لا يثبت سندا إليه رضي الله عنه.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للعالم من الأتباع.
ووجه الويل هنا أنه يتحمل ما تبعت هؤلاء في خطئه إذا أخطأ وأنهم يقلدونه ويتبعون قوله. المقصود هنا أنه لا يصح أن نفرق بين العالم والعام في نزول الوعيد وترتبه، بل شأن العالم في ذلك آكد وأبلغ وأعظم.
قال: فإذا كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله، فلأن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أو لا. نعم، يفترقان من وجه آخر، وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاد، وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة، وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه، فأثاب المجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثوابا لم يشركه فيه ذلك
لم يشركه فيه ذلك الجاهل.
فهما مشتركان في العفو مفترقان في الثواب. ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان أو حقيرا، فلا بد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين.
نعم. الوجه السادس.
السادس: أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف، مثل لعنة المحلل له
لعن الله المحلل والمحلل له. قال: من الوعيد ما هو نص في صورة الخلاف، يعني وقع الخلاف في الزوج الذي طلق وبحث عن زوج يتزوج امرأته فيطلقها لتحل له، فيكون الزوج الأول هو المحلل له. قال: فمن صور الخلاف التي نتكلم عنها ما هو نص في الأحاديث مثل المحلل له. فإن من العلماء
من يقول إن هذا لا يأثم بحال، فإنه لم يكن ركنا في العقد الأول بحال حتى يقال لعن، لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. فمن اعتقد أن نكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط وأنها تحل للثاني، جرد الثاني عن الإثم، بل وكذلك المحلل، فإنه إما أن يكون ملعونا على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد،
لما يقال له تزوجها لكن بشرط أن تطلقها بعد الدخول بها، كل ذلك لأجل أن تحل لزوجها الأول، فهب أنه التزم بالشرط فليجب عليه الوفاء، ونحن نعلم بطلان الشرط أيا كان. يقول: فمن اعتقد أن المحلل له غير داخل في التحريم قال هو ليس ركنا في العقد، ومن اعتقد أن المحلل غير داخل في التحريم قال لأنه اعتقد وجوب الوفاء بالتحليل ففعل ذلك لأنه يرى الوفاء بالشرط واجبا، وهذا من جملته.
قال: أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط، أو على مجموعهما، فإن كان الأول أو الثالث حصل الغرض، وإن كان الثاني فهذا الاعتقاد هو الموجب للعنة سواء حصل هناك تحليل أو لم يحصل، وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة، وسبب اللعنة لم يتعرض له، وهذا باطل. ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء
ثم يعني الزوج الذي سينكح محللا إذا دخل في هذا العقد معتقدا أن الشرط الذي اشترطوه عليه من الشروط الواجب الوفاء بها، يقول: إن كان جاهلا
فلا لعنة عليه، وإن كان عالما لأنه لا يجب فمحال أن يعتقد الوجوب إلا أن يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول: هذا كافرا. الذي قبل بالشرط أن يتزوج بشرط أن يطلق، إما أن تقول هو جاهل فإذا لا لعنة عليه لأنه ما فعل عالما عامدا، أو تقول هو عالم بأن الفعل حرام فمستحيل أن تجده يفعل ذلك مع علمه بالتحريم، يقول: إلا أن يكون مراغما للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معاندا بإصرار. قال: فيكون كافرا. فهل سيكون معنى الحديث أنه لعن الكفار الذين يفعلون هذا بغيا وعدوانا وتجاوزا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهيه؟
قال: فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار. والكفر لا اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره، فإن هذا بمنزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه بأن شرط الطلاق في النكاح باطل. ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا
في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له،
وهو عموم مبتدأ،
عموم مبتدأ يعني لم يرد على سبب،
وهو عموم مبتدأ، ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصورة النادرة، إذ الكلام يعود لكنة وعيا
يعني إذا جئت تفسر هذا الحديث بهذا التأويل سيكون الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنة، ويكون عيا يعني ضعفا في اللغة والفصاحة، وهذا غير لائق بكلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
قال: إذ الكلام يعود لكنة وعيا كتأويل من تأول قوله أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها على المكاتبة وبيان.
نعم، يقول هذا شبيه بمن قال من الفقهاء إن حديث أيما امرأة نكحت نفسها أن المرأة في الحديث المراد بها الأمة أو المرأة المكاتبة، يعني الأمة التي كاتبت سيدها على عتقها مقابل مبلغ تدفعه، وليس المقصود به الحرة، فصرف اللفظ عن ظاهره الواضح الصريح وحمله على تأويل بعيد. وصورة التأويل نادرة جدا، كم عدد النساء المكاتبات اللاتي يزوجهن أسيادهن فتقول هي المقصودة بالحديث، وتنحي الحديث عن جملة أكبر من صنف النساء في باب النكاح. فإن كان هذا هو المقصود فسيكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التفسير التأويل نوعا من اللكنة والعي في الكلام، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أردت الكلام فصيحا وأردته في غاية البيان ستحمله على ظاهره من العموم والاستطراد.
قال: وبيان ندوره أن المسلم الجاهل لا يدخل في الحديث، والمسلم العالم بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به إلا أن يكون كافرا، والكافر لا ينكح نكاح المسلمين إلا أن يكون منافقا، صدور مثل هذا النكاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر. ولو قيل إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم لكان القائل صادقا. وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وإن لم يشترط.
نعم، لشيخ الإسلام رحمه الله استطراد كبير في قضية نكاح المحلل وحكمه، ناقش فيه أقوال الفقهاء وأدلة، وله فيه ترجيح أطال فيه في غير هذا المقام.
قال: وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الترمذي: حديث حسن. وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكرهها بعضهم ولم يحرمها.
فماذا ستصنع بصنيع هؤلاء الفقهاء وهم مختلفون؟ فسيأتي الآن إلى أمثلة فيها إعادة لبعض ما سبق وزيادة عليها.
قال: وحديث عقبة بن عامر عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن،
يعني في الدبر. نعم.
وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.
نعم، الحديث فيه ضعف والمقصود به لعن المحتكر. نعم.
وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفيهم من منع فضل مائه،
مع أنه مخالف لصريح الحديث باللعن. نعم.
وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين،
وقد مر مثاله في حديث عمر مع سمرة.
وقد صح عنه من غير وجه أنه قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. مع أن طائفة من الفقهاء يقولون إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم،
وهذا أيضا نص صريح، مع أن عددا ليس بالقليل من الفقهاء يرون أن الإسبال ولو كان خيلاء لا يبلغ التحريم بل هو مكروه، فالتحريم هاهنا ليس محل إجماع. فماذا ستقول؟ هل سترى أن من أجاز من الفقهاء من كره من الفقهاء الإسبال ستعتبره داخلا في اللعن والوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم؟ لا، هو يراه مكروها. فإن رأيته فاعلا ذلك أو مفتيا به فعلى الأقل ستكون تراه مرتكبا لأمر يراه مكروها وأنت تراه حراما، فلا يصح لك أن تنزله على ما تعتقده أنت أو تحمله حكم فعل ترجح عندك أنت ولا يقول به كذلك. وقد نقل العيني في شرحه وكذلك الحافظ ابن حجر وغيرهم خلاف الفقهاء، وأن من الفقهاء من يرى أن ذلك ليس بتحريم، وأنه إن لم يكن للاختيال لا يكره إذا لبسه عادة ولم يقصد به التكبر فهو مباح، ومنهم من كرهه مطلقا في الصلاة وغيرها سواء كان اختيالا وتكبرا أو غير ذلك. والقول بالتحريم هو قول طائفة من الفقهاء مع الخلاف الذي مر بك الآن.
قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة، وهو من أصح الأحاديث، وفي وصل الشعر خلاف معروف.
نعم، أجازه الليث بن سعد كما قلت لك، أجاز وصل الشعر بالصوف والخرق وما ليس بشعر، وهذا شبيه بمذهب أهل الظاهر. وآخرون أباحوا وضع الشعر على الرأس مطلقا، وقالوا إنما كان النهي عن الوصل خاصة، أما وضع الشعر فوق الشعر كالشعر المستعار والجاهز فليس وصلا، يعني تلبيس الرأس بشعر لا يرونه وصلا، وهذا أيضا نوع من الظاهرية المحضة والتفاء وإعراض عن المعنى، وإن كان الراجح أن ذلك كله داخل في عموم الوصل، لكن المقصود الإشارة إلى خلاف بعض الفقهاء، فخلافهم في تفسير الحديث لما يقول لعن الواصلة يعني إذا وصلت الشعر بالشعر، أما إذا لبست شعرا فوقه فليس داخلا في النهي، هذا جمود في ظاهرية اللفظ، لكن المقصود أنه قول لطائفة من الفقهاء أو بعضهم، وإن كان قولا شاذا، لكن من قال به؟ هل ستعتبره داخلا في اللعن إذا أفتى به؟ أو أن من عمل به متأولا لمعناه على هذا النحو سيكون قاصدا للدخول في اللعن؟ ليس هذا قول يقوله عاقل، هذه أمثلة أعاد شيخ الإسلام بعضها وزاد بعضها للتأكيد على أن مثل هذا لا يدخل صاحبه في الوعيد واللعن المحرم.
قال: وكذلك قوله: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن العلماء من لم يحرم ذلك،
وهو قول الشافعي في القديم بأنه للكراهة فحسب.
قال: السابع،
عاد رحمه الله إلى الوجوه التي يبطل بها ذلك القول بأنه يحمل الوعيد على من عقد الإجماع عليه، ليخرج العلماء والفقهاء الذين قالوا ذلك تأولا واجتهادا سائغا.
قال: السابع، الموجب
أن الموجب للعموم قائم،
أن الموجب للعموم قائم، والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، لأن غايته أن يقال حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، فيقال إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد، مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى.
نعم، سيقال إن هذا معارض لعموم ثابت، والمعارض إن لم يكن قويا بمنزلة العموم فيقوى على تخصيصه، وإلا فسيبقى العموم على أصله دون التفات إلى هذا الاستثناء إن لم يكن له مسوغ معتبر. الثامن،
قال: الثامن، أن إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع، ولا شك أن من وعد أو أوعد، ولا شك
من وعد وأوعد،
ولا شك أن من وعد وأوعد ليس عليه أن يستثني من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض، فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه، أو كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف والإجماع، كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا، فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الأول أولى، لموافقته وجه الكلام وخلوه عن الإضمار.
يقول: إذا كنا سنلتزم بهذا التأويل وأن لا نحمل الوعيد إلا على من عقد عليه الإجماع، سيكون هذا زيادة على نص الحديث لم يذكر فيه، وسيكون اشتراطا ما تناوله لفظ الحديث، وبالتالي فنحن إما أن نبقي اللفظ على عمومه أو أن نقدر اشتراطا في كل وعد أو وعيد وعليه ذكر الاستثناء متصلا به. يقول: هذا مما لم تأتي به نصوص الشريعة، فيبقى اللفظ على ظاهره في عمومه دون تقييد بشرط أو استثناء لم يأتي به النص. التاسع،
قال: التاسع، أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور، وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن، ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب، وقيام السبب إذا لم يتبعه الحكم لا محذور فيه، وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد، حتى إنا نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور.
الوجه التاسع أن نقول إن الحديث الذي تناول الوعيد واللعن والعقاب ونحو ذلك تناول الحكم بالتحريم والحكم باللعن، لكن هل تناول الحديث أن هذا اللعن والوعيد يتناول العالم والفقيه؟ الجواب لا. إذا ما الحاجة إلى هذا القيد؟ القيد هذا لو قلت لي إن الحديث يتناول العلماء والفقهاء فتحتاج إلى قيد لإخراجهم. يقول الحديث ما دل على ذلك؟ غاية ما في الحديث أنه يتحقق الحكم في فاعله من غير قصد لأعيان الأشخاص أنهم مقصودون بهذا الوعيد، فلا حاجة إذن. فجاء منها هذا الجواب سؤال آخر، يقول إذن من المعاقب إذا قلت إن الحديث فقط لبيان الوعيد وأن من فعله تحقق فيه الحكم؟ ثم تقول لا يتحقق الحكم في العالم لأنه مجتهد وله تأويل سائغ، ولا يتحقق في الجاهل لأنه جاهل. إذن من سيبقى في الأمة يتناوله الوعيد ويدخل فيه؟ فإن قيل
قال فإن قيل فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له، وكلاهما خارج عن العقوبة.
نعم، هذا اعتراض وجيه. إذن على كلامكم لن يبقى أحد يتناوله الوعيد، لأن الواقع مثلا في ذلك الربا في الصرف، أو الواقع في بعض الوجوه في النبيذ، أو الواقع في نكاح المحلل. إما الفقيه العالم الذي يرى جواز ذلك لرأي واجتهاد، أو المقلد له. وإذا أخرجت العالم لأنه مجتهد وقلت له عذر يمنع من لحوق الوعيد به، وأخرجت المقلد لأنه مقلد تابع وحكمه حكم إمامه وشيخه، إذا ما بقي أحد يدخل هذا الوعيد ويتناوله. فما الجواب؟ سيجيب شيخ الإسلام رحمه الله عدة أجوبة على هذا السؤال. قلنا الجواب من وجوه.
قال قلنا الجواب من وجوه، أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد.
نقول ليست مسؤوليتنا أن نبحث عن من يدخل في هذا الوعيد ونقول دخل فيه فلان وفلان ونحصي 5 و10 و100 و1000. حديث قال من فعل كذا فهو ملعون، من فعل كذا دخل النار، من فعل كذا غضب الله عليه. هل واجبنا عند فهم الدليل أن نبحث في الأمة عن أسماء رجال ونساء وذكور وإناث دخلوا في القائمة سجلهم ونقيدهم؟ هذه ليست مسؤوليتنا. الحديث دل على الوعيد، ولسنا مسؤولين عن من دخل ولم يدخل، بل هب أنه ما تعرض لهذا الوعيد أحد فنحن لسنا مكلفين. أو دخل في هذا الوعيد من فعله عالما عامدا قد غلبه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فوقع في الحرام ثم استغفر الله وندم وتاب فتاب الله عليه وجاء يوم القيامة وما عاقبه الله، هل ستقول هذا حديث ما تحقق له عقاب يوم القيامة في الآخرة؟ هذا ليس إشكالا، لكن ومع هذا سيجيب عنه شيخ الإسلام.
قال فإذا فرض أنه لا فاعل وإلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة أو قد قام به ما يمنعها لم يقدح هذا في كونه محرما، بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم، ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها، فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا كان أو مقلدا فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها.
نعم، الجواب الثاني.
الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب.
هذا جواب علمي مهم، يعني هب أنه وقع فيه من وقع معذورا، لكن واجب العلماء بيان الحكم بوجهه الصحيح ليزول ذلك العذر، لتزول الشبهة عند من اشتبه عليه الحديث أو فهمه، فيبقى واجب العلماء بيان هذا الباب من العلم.
قال فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه بل المطلوب زواله بحسب الإمكان.
يعني الجاهل إذا وقع في الحرام جاهلا ستقول لا بأس هو جاهل وتركه على جهله أسلم له عند الله يوم القيامة؟ لا، تقول هو معذور فيما سبق له بجهله، وواجب علينا تعليمه ودلالته، ليس المطلوب بقاء العذر، المطلوب زواله. نعم، ولولا هذا.
قال ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك بيان دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها.
الجواب الثالث.
الثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لانتشر العلم بالعمل.
هذه فائدة ثالثة، من تبين له الحكم وعلم به إذا بين له وجه الحديث كان هذا سببا لتثبيته وعدم وقوعه في تقليد الناس إذا تتابعوا في الحرام، وأن يقول طالما فعلوه إذن هو سائغ. الرابع
أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا.
ولهذا نعلمه ونزيل عنه الجهل. الخامس
أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلدا تقليدا يبيحه، فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص.
نعم، إذن سيبقى في الأمة من يفعل بلا عذر، ومن يقع في الربا والسرقة والزنا عالما عامدا يوجد ولا يزال. وليس المطلوب أن نوجد في الأمة ونفرح بوجود مثل هؤلاء، لكن المقصود أنه لا يسأل إذن من الواقع في العقاب ومن المتعرض للوعيد. نعم.
قال فيتعرض للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. ثم هذا مضطرب، قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعله، ويكون مصيبا في ذلك تارة ومخطئا أخرى، لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، يعود المصنف الآن إلى الوجوه التي يتتابع في ذكرها للرد على من قال لنجعل تلك النصوص في الوعيد والتحريم مشروطة بانعقاد الإجماع عليها ليخرج منها أهل العلم المخطئون باجتهاد وتأويل سائغ، وقد تقدمت 9 وجوه وهذا العاشر.
قال العاشر أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به.
طيب، سيقول هب أننا قبلنا مثل هذا الجواب وعملنا به واشترطنا الإجماع، سيبقى مع ذلك أيضا على مقتضاها بعض المجتهدين داخلا تحت الوعيد، إن وقع الإجماع فسيكون بعضهم محجوجا به. فإذا دع الحديث على أصله ودع النصوص على بابها من غير اشتراط شرط زائد على ما دل عليه لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أولى وأسلم. بيان ذلك،
قال بيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له.
هذا مثال، فابن عمر كان يرى أن من ينكح امرأة ليبيح لزوجها الأول تحل عليه اللعنة لأنه حللها. يقول سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، يعني هذا متطوع دخل ينكح امرأة يريد أن يحللها لزوجها الأول، لا أراد زوجها الأول ولا علم ولا هي علمت، متطوع محتسب دخل فعقد عليها ودخل بها وطلقها يريد أن يصنع خيرا بإعادته لزوجها الأول. سئل ابن عمر فقال هذا سفاح وليس بنكاح، واعتبر اللعنة حاصلة لأن الصورة في التحليل قائمة، مع أن هذه محل خلاف. فهب أننا قلنا اشترطنا الإجماع، ستأتيك بعض هذه الصور حتى المجتهد فيها سيكون خارجا عنها. فإذا على كلا التقديرين أبقي الحديث والوعيد على بابه دون اشتراط شرط زائد عليه.
قال وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيره، منهم الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون، وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق، فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه فيستحقون الوعيد الذي جاء في غير حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليهما.
يعني هل ستظن أن ابن عمر والإمام أحمد وغيرهم ممن يرى مثل هذا الفعل مستوجبا للعن أنهم متساهلون في اللعن موقعون للعن على عامة المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يشدد في سباب المسلم ولعنه؟ نعم. وعن أبي الدرداء
قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواهما مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وفي أثر آخر: ما من رجل يلعن شيئا ليس له بأهل إلا حارت اللعنة عليه.
حارت يعني رجعت اللعنة عليه، نسأل الله السلامة.
فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن، حتى قيل إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون،
يعني لإعادة اللعنة عليه.
وإن هذا اللعن فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة، يتناول من لعن من ليس بأهل، فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا، فيكون لاعنه مستوجبا لهذا اللعن.
والنتيجة أن العلماء من الصحابة والتابعين قد يكونوا لعنوا من لا يستحق اللعن، ومن لعن من لا يستحق اللعن عادت اللعنة عليه، وهذا لا يقال، وليس لك إلا أن تلتمس العذر أنهم قالوا ذلك اجتهادا. نعم. فيكون أولئك المجتهدون،
فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. فإذا كان المحذور ثابتا على تقدير إخراج محل الخلاف وتقدير إبقائه، علم أنه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث. وإن كان المحذور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محذور البتة، وذلك أنه إذا ثبت التلازم وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم، فالثابت أحد الأمرين: إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا، أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا، لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم، وهذا القدر كاف في إبطال السؤال. لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر، وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل، فأما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال.
وهذا شأن العلماء والمجتهدين، لأن عذرهم هو التأول السائغ والاجتهاد المستند إلى علم.
والمجتهد معذور بل مأجور، فينتفي شرط الدخول في حقه،
شرط دخوله في الوعيد. نعم.
فينتفي شرط الدخول في حقه، فلا يكون داخلا سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أو خالف ذلك خلافا يعذر فيه. وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد، وهو أن يقول السائل: أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد، ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد، فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل، لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر، فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق، لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق، فمن لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن، وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في أحاديث الوعيد، كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث الوعيد.
يعني ستجيب كما أجبت على أصل المسألة، أن العلماء والمجتهدين إذا عذرناهم لخطئهم في مخالفة النصوص ليس هذا مدخلا لهم في نصوص الوعيد، فكذلك إذا نزلوا الوعيد على من لا يستحقه لاجتهاد أخطأوا فيه، فإن الجواب أيضا نفسه يتكرر، فإنهم معذورون ولا يعدون من اللاعنين لمن لا تحل لعنته أو من ليس أهلا للعنة، فلا تقول إن هذا يستلزم إعادة اللعنة عليهم والعياذ بالله.
فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول، أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني، وأعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف، لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنة فاعله، سواء اعتقدت جواز الفعل أو عدم جوازه، فإني على التقديرين لا أجوز لعنة فاعله ولا أجوز لعنة من لعن فاعله، ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا في حديث وعيد، ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد.
والسبب في ذلك كله أن المسائل مظنة اجتهاد، والرجل أهل له، فإذا أخطأ فقد أخطأ معذورا بل مأجورا كما تقدم مرارا.
قال بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد، وأنا أعتقد خطأه في ذلك كما أعتقد خطأ المبيح، فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة: أحدها القول بالجواز، والثاني القول بالتحريم ولحوق الوعيد، أو الثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشرعي.
يعني هذه مسالك ثلاثة: إما القول بالجواز بجواز ما أداه إليه اجتهاده، أو القول بالتحريم ولحوق الوعيد أنه مخالف وإثم الوعيد لاحق به، أو تفرق بين التحريم وتقول التحريم الخالي من الوعيد الشديد أقول به ولا يلزم منه حلول الوعيد. شيخ الإسلام يرجح الثالث، وهو التفريق بين الحكم بتحريم الفعل مع خلوه من لحوق قائله أو فاعله من الوعيد لما تقدم من الأعذار.
قال وأنا قد أختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه، مع اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. فيقال للسائل: إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل
أن تكون لعنة
إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز أن يستدل عليها
جاز أن يستدل عليها
بالظاهر المنصوص، فإنه حينئذ لا أمان من إرادة محل الخلاف من هذا من حديث الوعيد، والمقتضي لإرادته قائم فيجب العمل به، وإن لم تجوز أن يكون من مسائل الاجتهاد كان لعنه محرما تحريما قطعيا. ولا ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن
في الوعيد الوارد للاعن
كان داخلا في الوعيد الوارد للاعن وإن كان متأولا، كمن لعن بعض السلف الصالح فثبت أن الدور لازم سواء قطعت بتحريم لعنة فاعل المختلف فيه أو سوغت الاختلاف فيه، وذلك الاعتقاد الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على التقديرين، وهذا بين.
يعني هذا سيقود إلى طرف ثالث، وهو اعتقاد لعنة المجتهد لأنه لعن من ليس أهلا، فإذا كنت أنا سأعتبره داخلا في اللعن وأنزل عليه الوعيد فقد جعلته في نظري أهلا للعن، فإن لم يكن كذلك فالمسألة ستستلزم الدورة، فالأولى الكف عن ذلك وإخراجهم عن وقوعهم في ذلك المستوجب للعن لأنهم أتوه من باب لهم فيه عذر.
قال ويقال له أيضا: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف، وإنما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل الخلاف، والحديث أفاد حكمين.
يعني أحاديث الوعيد التي تضمنت النهي عن أفعال تضمنت شيئين: التحريم والوعيد. تحريم ماذا؟ تحريم الفعل. ووعيد ماذا؟ وعيد الفاعل. جيد، فنحن إذا أفدنا تحريم الفعل وتقرر عندنا لا يلزم منه وقوع الوعيد بالفاعل إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. نعم.
قال والحديث أفاد حكمين: التحريم والوعيد، وما ذكرته إنما يتعرض لنفي دلالته على الوعيد فقط، والمقصود هنا إنما هو بيان دلالته على التحريم. فإذا التزمت أن الأحاديث المتوعدة للاعن لا تتناول لعنا مختلفا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه، وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم، فإذا لم يكن حراما كان جائزا.
نعم.
أو يقال: فإذا لم يكن دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم، وهي الأحاديث اللاعنة لمن فعل هذا، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في جواز لعنته، ولا دليل على تحريم لعنته على هذا التقدير، فيجب العمل بالدليل المقتضي لجواز لعنته السالم عن المعارض، وهذا يبطل السؤال، فقد دار الأمر على السائل من جهة أخرى، وإنما جاء هذا الدور الآخر لأن عامة النصوص المحرمة للعن متضمنة للوعيد، فإن لم يجز الاستدلال بنصوص الوعيد على محل خلاف لم يجز الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم.
تأكيد لما تقدم في كلامه أن ظن لحوق الوعيد بالمجتهد على هذا المعنى يستلزم لوازم باطلة منها هذا الدور الفاسد. ولو قال
أنا استدل على تحريم هذه اللعنة بالإجماع،
يعني لعنة العالم والفقيه لكونه واقعا أو لاعنا لمن لا يستحق اللعنة،
قيل له الإجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل، أما أما لعنة الموصوف فقد عرفت وقوع الخلاف فيه.
يعني فرق بين وقوع اللعن على شخص بعينه وعلى وصف يقال الفاعل لكذا يستحق اللعنة والأمر فيه خلاف. وقد تقدم
أن لعنة الموصوف لا تستلزم إصابة كل واحد من أفراده إلا إذا وجدت شروط وارتفعت الموانع، وليس الأمر كذلك. ويقال له أيضا كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع حمل هذه الأحاديث على محل الوفاق ترد هنا، وهي تبطل هذا السؤال هنا كما أبطلت أصل السؤال، وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حتى يقال هذا مع التطويل، إنما هو دليل واحد، إذ المقصود منه أن نبين أن المحذور الذي ظنوه هو لازم على التقديرين فلا يكون محذورا، فيكون دليل واحد قد دل على إرادة محل الخلاف من النصوص وعلى أنه لا محذور في ذلك، وليس بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر وإن كان المطلوبان متلازمان.
تمت هاهنا 10 وجوه في الرد، وبقي وجهان هما أخيران يختب بهما المصنف. 11.
قال 11 أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم، وإنما خالف بعضهم في العمل بأحادها في الوعيد خاصة، فأما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب. وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين في خطابهم وكتابهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره، بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم أيضا التنبيه على رجحان قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد، وأنه قول الجمهور، وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة.
يعني اتفق العلماء على أن حديث الوعيد يعمل بها فيما اقتضت من التحريم، وأما التحريم فليس فيه خلاف، فيبقى على أصله في إبقائه دون اشتراط ذلك القيد. 12.
قال 12 أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص، فيقال هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات، فإن من سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا، لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو لمحض مشيئة ربه ورحمته.
يعني يقول قد تقدم أن الأصل أن نصوص الوعيد على كثرتها لا يلزم منها تعيين أشخاصها والمستحقين لها، لأن من سوى الأنبياء ليس معصوما، ومع ذلك فأبواب المكفرات والماحيات كثيرا. فإذا قلنا
بموجب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا،
سيورد الآن جملة من النصوص فيها وعد ووعيد ولعن وعقاب ونار وهكذا،
وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، إلى غير ذلك من آيات الوعيد. أو قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر أو من عق والديه أو من غير منار الأرض أو لعن الله السارق أو لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه أو لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها،
لاوي الصدقة المماطل بها الذي يمتنع من أدائها،
أو من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو من غشنا فليس منا، أو من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام، أو من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، أو من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أو لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصاب هذا الوعيد.
لماذا لا يجوز أن نعين شخصا وقع في شيء من تلك الأحاديث والآيات الواردة قبل قليل؟ ليش ما نقول زيد وعمر وفلان فاعل كذا إذن هو ملعون، إذن الجنة عليه حرام، إذن لعنه الله، إذن لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لما لا يجوز؟ قد يكون معذورا بتأول سائق، قد يكون جاهلا بالحكم، قد يكون له من الذنوب ومعها من الحسنات الماحية لتلك الذنوب. فعلى كل حال لسنا حكاما على خلق الله، لكننا نقرر الأحكام الشرعية ونبينها للناس ونقول هذا حلال وهذا حرام، ونقول اتق الله أن تكون واقعا في الوعيد. وإذا رأينا مسلما واقعا في شيء من ذلك جئنا فنفضنا قلبه وبدنه بذلك الوعيد وقلنا له اتق الله وحذاري أن تدخل في هذا، لكن لا يحق لأحد أن ينزل الوعيد على شخص بعينه. نعم. لم يجز أن نعين شخصا.
قال لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال ونقول هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة. ولم يجز أن نقول هذا يستلزم لعن المسلمين ولعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الصديقين أو الصالحين، لأنه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه، ففعل هذه الأمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك غايته أن يكون نوعا من أنواع الصديقين الذين امتنع لحوق الوعيد بهم لمانع، كما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها.
مرة أخيرة في خاتمة الرسالة سيؤكد المصنف هذا التقرير الذي ما زلنا فيه منذ 4 مجالس، واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها. ما هو؟ قال إعذار الفضلاء والعلماء والمجتهدين، بمعنى التماس العذر لهم، وأن الواحد منهم لو أخطأ الخطأ البين أمام النصوص الصريحة فلابد من حمله على ما يدفع عنه ذلك الإثم والفسق والوعيد. فإن ما سواها
طريقان خبيثان، أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار وأدلته معلومة في غير هذا
يعني الموضوع. إما أن تقول إذن كل من وقع من الأمة في ذلك الوعيد فيحق عليه اللعن والنار والغضب، يقول هذا أقبح من قول الخوارج لأنهم يربطون ذلك فقط بالكبائر، وإذا قلت بهذا القول فقد أدخلت الصغائر والكبائر وكل الذنوب وأحللت الوعيد واللعن والعقاب بكل فرد من أفراد الأمة عينا عينا. الثاني
ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفها.
يعني إما أن نفعل هكذا أو أن نحيد فنعطل النصوص وقل لا لن نعمل بها خشية أن نصيب بها فلانا وفلانا من الفقهاء والعلماء. كلا الطريقين خطأ، لسنا نعطل النصوص ولسنا نفصلها على الأشخاص فردا فردا، لكن نعملها في دلالتها ونقول بتحريم ما ورد فيها مع عدم الحكم على الأشخاص بأعيانهم بالوقوع فيها. وهذا الترك
يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم إن العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا، لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه،
ولسنا يعني نأخذ ببعض النصوص ونترك بعضها خشية إيقاع الوعيد على أشخاص بأعيانهم، فإن هذا ليس بلازم.
قال: ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونحن نؤمن على ما دعا به شيخ الإسلام رحمه الله من السداد والصواب إلى الهداية والحق المبين، ونسأله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة ويعظم أجره في بيان ما بين وتعليم ما علم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ختام هذا المجلس كما ابتدأناه بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، أن يسر وهدى وتمم وأنعم وتفضل جل في علاه. والشكر بعد شكر الله للإخوة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف على تنظيم عقد هذه اللقاءات العلمية والمجالس الماتعة النافعة التي فيها تقرير سبل العلم وإرساء مناهج الحق والاعتدال والتوسط وتقرير الحكمة في تعاطي العلم والتعامل مع المنتسبين إليه. وهو أيضا بعد فضل الله عز وجل علينا جميعا شغل لوقت وعمارة له في رحاب مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام بمقتضى هديه القويم وسنته الشريفة التي استقينا منها مناهج العلم وتحصيله ومعرفة لأهل القدر أقدارهم. نسأل الله جلت قدرته أن لا يجعله آخر العهد بطلب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكسبنا وإياكم من العلم ما ينفعنا، وأن يرزقنا علما نافعا ويزيدنا ما يقربنا إليه، وأن يجعله من العلم الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى. ونسألك يا ربي من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق بالحق وأيد إمامنا وولي أمرنا، وأصلح له يا رب النية والذرية والبطانة والقول والعمل، واجزه يا رب خير الجزاء عن خدمة الحرمين وقاصديهما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لعلمائنا وأشياخنا واجزهم عنا خير ما جزيت معلما عن متعلم. اللهم اغفر لنا وهدنا سبل السلام، وتجاوز عنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى ونبيك المجتبى نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.